طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له: النوع التاسع والثلاثون معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والصحابي. هذا الباب عظيم في تعريف الصحابي ومتى تثبت له الصحبة ودرجات الصحابة، فإن الصحابة هم نقلة الشريعة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا بد لنا أن نعرفهم رحمهم الله ورضي الله عنه. والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الراوي، وإن لم تطل صحبته له وإن لم يروي عنه شيئا. هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. حافظ بن حجر له في النزهة تعريف جميل للصحابي، فيقول: الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح. هكذا يقول الحافظ بن حجر في نزهة النظر: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. واللقاء قد يكون بمعنى الحضور وإن لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ببصره لكونه أعمى. وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن مندة وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتابه الغابة في معرفة الصحابة، اسمه أسد الغابة هذا المعروف، وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها، أثابهم الله جميعا وجزاهم الله خيرا. قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم. والأصل أن ما جرى بين الصحابة يكتب ولا يروى للناس، يكتم حتى لا يقع في نفس الإنسان على بعض الصحابة ضغينة، والله عز وجل قد جعل لهم الجنة فيحبط ويضل والصحابة في جنان الله عز وجل كلهم. مما تلقاه من كتب الأخباريين، غالب هذه الكتب كتب الأخباريين معتمدة على من لا تجوز روايته كلوط بن أبي مخنف، لوط بن يحيى، ومحمد بن السائب الكلبي وأضرابهم، فمثل هؤلاء روايتهم في مثل هذا غير مقبولة. وقال آخرون: لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي حديثا أو حديثين، وليس بشرط، ليس بشرط، مجرد الرؤية واللقاء كاف في إثبات الصحبة. وعن سعيد بن المسيب: لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين، هذه الصحبة التي هي درجة أعلى من مجرد الرؤية، الصحبة تتفاوت، فليس من رآه رؤية كمن لازمه سنة أو سنتين، أو يغزو معه غزوة أو غزوتين، هذا له منزلة وهو صحابي أعلى درجة من صاحب الرؤية واللقاء المجرد. وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا، قال: قلت لأنس بن مالك: هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال: ناس من الأعراب رأوه، فأما من صحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة، أي حدث به مسلم في وجود أبي زرعة فسكت. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حج من الأعراب 100,000 مع النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كلهم يعدون صحابة، قال: وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: تغزون فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لكم. حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه، الحديث في الصحيحين، وهو حديث مشهور عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز، أي من هو الأفضل فيهم؟ معاوية رضي الله عنه وهو صحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عام الفتح، أو عمر بن عبد العزيز وهو من التابعين، من هو الخير؟ عمر بن عبد العزيز قيل فيه إنه خامس الخلفاء الراشدين كما قال الشافعي وغيره لكثرة أعماله. وقال بعضهم، أظنه ابن المبارك رحمه الله تعالى وغيره من العلماء: ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. وقال ابن المبارك أو غيره: غبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. إذن الصحبة شرف عظيم، شرف عظيم، ومن دون الصحابة دونهم. قال فرع: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة خلافا للرافضة وخلافا للناصبة، فإنهم يطعنون في الصحابة ويردون عدالتهم لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. وأما ما شجر بينهم بعده عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، فمنهما وقع عن غير قصد كيوم الجمل، اجتمعوا من غير قصد، كانت عائشة خرجت لأجل أن تصلح فجرى من أمر الله ما جرى، وخرج الخوارج فهجموا على المعسكرين. قالوا منهما كان عن اجتهاد كيوم صفين، والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا، وأما المصيب فله أجران اثنان. وكان علي لحديث معاوية وغيره حيث في صحيح البخاري: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا، وأما المصيب فله أجران اثنان. وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. هذا هو الذي عليه أهل السنة، وإن كان علي رضي الله عنه في آخر الأمر ندم على القتال ورأى أن ترك القتال هو الصواب والأصوب، في آخر الأمر رأى علي رضي الله عنه أن رأي سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجماعة من الصحابة بل هم الأكثر في ترك القتال كان هو الصواب. وأما علي ومعاوية فمع كل شيء من الحق، إلا أن عليا أحق من معاوية رضي الله عنه، فقد كان خليفة المسلمين، كان خليفة المسلمين وإمامه رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقول لمعاوية: بايعني. فيقول له معاوية: إني صاحب دم وقد قتلوا ابن عمي، سلم إلي القتلة وهم عندك، نطبق فيهم شرع الله والقود والقصاص. فقال علي: إني لا أستطيع الآن ذلك، يعني حتى تستقر الأمور، وجرى من أمر الله ما جرى، كلهم مجتهد كما قال الناظم: وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. كلهم مأجور، كلهم مجتهد، كلهم أخيار، كلهم يريد الحق، كلهم يريد الهدى، والمخطئ منهم له أجر والمصيب له أجران. ولما ولي معاوية رضي الله عنه إمرة المؤمنين لم يستطع أن يقوم بقود هؤلاء القتلة، خشي أن تثور ثائرة بعد أن اجتمعت كلمة المسلمين فتتفرق الكلمة ويتعصب كل قوم وكل قبيلة لرجل منهم فيحصل فرقة، وهذا الذي عناه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. وهكذا الفتن يحصل فيها أمور وأحوال، فالواجب النظر إليها بنظر يوافق الشرع ومقاصده العظيم. استقرار الدول مهم، فإذا استقرت الدول أقيمت الحدود، ولهذا قال السلف من الصحابة وغيرهم: لا تقام الحدود في الغزو، يعني ولا في أيام الفتن، لا تقام الحدود في الغزو ولا في أيام الفتن، حتى تستقر الدول وتنهض المحاكم ويمكن من أخذ الحق، حينئذ يحاسب كل إنسان على جريرته. لهذا تجد بعض العوام ممن لا يفقهون ولا يفكرون تفكيرا صحيحا، يقولون: قتل فلان من أهل العلم رحمه الله وقتلته موجودون، لماذا لا تظهر المحاكم، ولماذا لا يقتلون به، ولماذا كذا. ثم تبدأ التحليلات وتبدأ الاستنتاجات وتبدأ اللوازم، كل هذا من الجهل بعقيدة أهل السنة وبمنهج سلف الأمة وأيضا بمقاصد الشرع. وقول المعتزلة: الصحابة عدول إلا من قاتل عليا، قول باطل مردود. نعم، قول باطل، نبرأ إلى الله منه. وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن ابنته الحسن بن علي وكان معه على المنبر: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا يدل على أنه مع حصول القتال وحصول شيء من التدابر وحصول شيء من البغضاء، لا زالوا من المسلمين. وهل هم من أهل السنة؟ هل هم من أهل السنة؟ عندما نسأل عندك يا عبد الله، من أهل السنة. فقول من يقول حصلت قلقلة، حصلت تكتكة، حصلت كذا على وزن فعللة ونحو ذلك من هذه الأمور، لو حصل قتال وقتل ودماء سفكت، لا يخرج الإنسان بمجرد ذلك من أهل السنة ولا يحزب ولا يبدع. ولكن أين من يفهم منهج السلف وعقائد أهل السنة فهما صحيحا؟ كتبت في ذلك أوراق عجز عن جوابها جوابا يحسن السكوت عليه كما يقال. قال رحمه الله تعالى: وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه، واجتمعت الكلمة على معاوية رضي الله عنه، وسمي عام الجماعة لاجتماع الكلمة. الله يحب جمع الكلمة، ما أجمل اجتماع الكلمة بالحق وفي الحق وعلى الحق، شيء جميل. الله جل وعلا يمن على المؤمنين بالأخوة ويذكر أن هذا من نعم الله عليه، وكنتم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، منا عظيم. قال رحمه الله: وذلك سنة 40 من الهجرة، فسمى الجميع مسلمين وأهل سنة أيضا. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهما مؤمنين. الله أكبر، وهي أعلى من درجة المسلمين مع الاقتتال. هذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بعض الصحابة، ورد على الرافضة الذين يبغضون ويكفرون بعض الصحابة، ورد على الناصبة الذين يبغضون عليا رضي الله عنه ومن معه. ونحن نحبهم جميعا، كلهم أخيار رضي الله عنه وأرضاه. ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال لما لم يكن في الفريقين، ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة، والله أعلم. يعني أن أكثر الصحابة اعتزلوا، وهذا المذهب هو الأصوب، يعني أن أكثر الصحابة اعتزلوا ولم يقاتلوا. ولما طلب علي رضي الله عنه من زيد بن ثابت كما في البخاري رضي أن يقاتل معه، رفض ذلك وأبى. ثم عاد علي يحمد قول هؤلاء بعد أن رأى الفتن والدماء وما يحصل بين صحابة رسول الله الباقي رضي الله عنهم أجمعين. قال: والله أعلم، وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم، وأما طوائف الروافض وجهالهم عندي هكذا، وأما طوائف الروافض لعلها وجهلتهم، وأما طوائف الروافض نعم لا الكلام غير مستقيم. وأما طوائف الروافض وجهالاتهم وقلة عقولهم ودعاويهم، هذا أقرب، أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم، هكذا قالت الروافض قديما، الإمامية 12 هكذا قالوا قديما، ثم بعد ذلك زادوا الشر شرورا عظيما. فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى متبع، وهو أقل من أن يرد عليه، وهو أقل من أن يرد. والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه الصلاة والسلام، وفتحهم الأقاليم والآفاق، وتبليغهم عنه الكتاب والسنة، وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة، ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات، مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة، ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك. فرضي الله عنهم أجمعين، ولعن من يتهم الصادق ويصدق الكاذب، ولعن من يتهم الصادق عندي هكذا ويصدق الكاذبين، آمين يا رب العالمين. ومن قال إن الصحابة أو بعضهم كفروا فإنه كافر بعينه. من كفر الصحابة من الروافض إلا 14 رجل فهذا كافر بعينه، ولا شك في كفره. ومن الجهل أن يتوقف في كفر مثل هذا، من الجهل أن يتوقف في كفر مثل هذا، بل من شك في كفره يشك في إسلامه، بل من شك في كفره يشك في إسلامه، والمتأول يعلم والجاهل يبصر. ولهذا أجمع العلماء على كفر الرافضة، وأن كفرهم أعظم من كفر اليهود والنصارى، أجمع العلماء على كفر الرافضة وأن كفرهم أعظم من كفر اليهود والنصارى. وجمع في هذا كتاب طبع قديما قبل نحو أكثر من 10 سنوات، اسمه بيان أن الرافضة جميع كفار، وبطلان شبهة الفرق بين العامي المقلد والعالم المتعند، طبع نحو 3 طبعات، فيه انتصار لهذه المسألة. قال رحمه الله: وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر عبد الله بن عثمان أبي قحافة التيمي، وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم. يحتاج أن ينظر في هذا الحديث. وقد ذكرت سيرته، عندكم تخريج له؟ ما عندكم تخريج؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوي عنه في مجلد على حدة، جزاه الله خيرا ولله الحمد. ثم من بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. هذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل عمر الأمر بعده من بعده شورى بين 6، فانحصر في عثمان وعلي واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف 3 أيام بلياليها، حتى سأل النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا، فقدمه على علي وولاه الأمر قبله. ولهذا قال الدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، والصدق رضي الله عنه وأكرم مثواه وجعل جنة الفردوس مأواه. والعجيب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان، ويحكى عن سفيان الثوري، لكن يقال إنه رجا عنه، ونقل مثله عن وكيع بن الجراح، ونصره ابن خزيمة والخطابي، وهو ضعيف مردود بما تقدم. هذه المسألة من المسائل التي هي في دائرة أهل السنة والجماعة، لا يخرج بها المخالف من دائرة أهل السنة، كما ذكر ابن تيمية في الواسطية في قوله: وليست هذه المسألة من المسائل التي يضلل فيها المخالف، أو كما قال رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، وأما السابقون الأولون فقيل من هم؟ فقيل هم من صلى إلى القبلتين، وقيل أهل بدر، وقيل بيعة الرضوان، وقيل غير ذلك، والله أعلم. فرع: قال الشافعي: روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000. وقال أبو زرعة الرازي: شهد حجة الوداع 40,000، وكان معه بتبوك 70,000، وقبض عليه الصلاة والسلام عن 100,000 و14,000 من الصحابة. قال أحمد بن حنبل: وأكثرهم رواية 6: أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم. قلت: وعبد الله بن عمرو وأبو سعيد وابن مسعود، ولكنه توفي قديما، ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة، بل قال: العبادلة 4: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. فرع: وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، ومن الولدان علي وقبل أن يولد، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، ولا دليل عليه من وجه يصح أنه أول من أسلم مطلقا. ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال ومن النساء خديجة، وقيل إنها أول من أسلم مطلقا، وهو ظاهر السياقات في أول البعثة، لأنه لما نزل من الغار قالت له خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. هذا يدل على أنها صدقته. وقيل إنها أول من أسلم مطلقا وهو ظاهر السياقات في أول البعثة، وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي وجماعة، وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع. قال: وإنما الخلاف في من أسلم بعدها. فرع: وآخر آخر الصحابة موتا أنس بن مالك، ثم أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي. إذن أنس بن مالك آخر الصحابة موتاً رضي الله عنهم وأرضاهم، آخر الصحابة أنس، ثم أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي. قال علي بن المديني: وكانت وفاته بمكة. فعلى هذا هو آخر من مات بها، أي بمكة. مات عامر يقول في الحاشية سنة 100، وقيل 102، وقيل 107، وقيل 110، والأخير صححه الذهبي. وقال: آخر من مات بمكة بن ويقال آخر من مات بمكة بن عمر، وقيل جابر، والصحيح أن جابرا مات بالمدينة وكان آخر من مات بها، وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب بن يزيد، وبالبصرة أنس، وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن بسر بحمص، وبدمشق واثيلة بن الأسقع، وبمصر عبد الله بن الحارث بن جزء، وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة العرس بن عميرة، وبإفريقية يعني بلاد المغرب ونحوها وتونس ونحوها وتلك البلاد رويفع بن ثابت، وبالبادية سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم. فرع: وتعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر، وتارة بأخبار مستفيضة، وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة. فأما إذا قال المعاصر العدل أنا صحابي، فقد قال ابن الحاجب في مختصره: احتمل الخلاف، احتمل الخلافة، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ: هذا ناسخ لهذا، لاحتمال خطائه في ذلك. أما لو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه، وهو ممن عاصره عليه السلام. هذا المبحث الجميل الذي قاله وكتبه هذا العالم، نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويجزيه خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.